راديو البيت ويا سماح العبار.
صباحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني اللي طبعا تسمعونه يوميا من الأحد الخميس من الساعة 11 الصباح العالي لين وحدة القايلة بتوقيت دبي. إذا نبغي نبدأ اليوم ونتكلم في الهمسة الصباحية هذه بنقول يعني نتكلم عن شيء تحت عنوان دور لهم عذر. طبعا من أكثر الأمور اللي تزعزع العلاقات الاجتماعية وتقطع الصلات ما بين الأشخاص، سواء كنا أهل سواء كنا أصدقاء سواء كنا زملاء عمل، سوء الظن. طبعا سوء الظن آفة اجتماعية منتشرة ما بين الناس بشكل كبير، وصار التماس الأعذار للآخرين بند من بنود بين قوسين سامحوني نحن أغبية، نحن مستغفلين، نحن ساذجين، نحن طيبين زيادة على اللزوم. فالتماس العذر سمة أو خلق جميل جدا. تلتمس العذر سواء أنت كنت مقتنع بهذا العذر ولا مو مقتنع به، لكن التماس الأعذار للآخرين وايد مريح لك وللآخر، لك وربيعك، لك وشريك حياتك، لك وزميلك في العمل، لك ولأي حد حولك. يوم تلتمس الأعذار حتى هذا يعني يعتبر من الأخلاق إنك تلتمس الأعذار للآخرين. إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا أجهله. يعني حتى أنت استنفذت الأعذار بعد قول سبحان الله يمكن في شيء أنا أجهله غاب عن بالي. هذا من عظم وأهمية أن نحن نلتمس الأعذار للآخرين. نحن نعرف أن المواقف الصعبة والشدائد والأزمات هي تبين لك معدن الناس وحقائق الناس ويعني مدى صدق الناس. ولكن يوم نتعرض لمواقف ونشوف مثلا أقرب الناس أو ناس يعني مو بشرط أنهم وايد قريبين، ولكن نحن وياهم بصفة مستمرة ما نشدوا ما سألوا ما يعني ما بادروا أي مبادرة، نستاء منهم وناخذ موقف ويمكن ما نلتمس عذر، خاصة إذا كان في فترة طويلة. والله ما رام اليوم ولا اللي عقبه ولا عقب أسبوع ولا عقب شهر، ما له عذر عندي. وايد نستخدم هالكلمة، ما لك عذر عندي، ما لها عذر عندي. يوم تكون المواقف يعني قوية، ويوم تكون الأحداث متتالية، ويوم تكون الفترة الزمنية يعني فيها مساحة، عندك مساحة أنك أنت تتبادر تتصل تنشد. فالتماس العذر مثل ما ذكرت مريح لك وللآخرين. مرات حتى نحن نشل في خواطرنا من الآخرين بسبت هاي الأشياء. التماس العذر أو عدم التماس العذر بيغير في طبيعة الموقف اللي استوى، ما بيغير وايد، اللي صار صار خلاص. لكن هل بيأثر على استمرارية العلاقات الاجتماعية؟ نعم بيأثر. أنت يوم تلتمس عذر تقنع نفسك مثل الشاطر أنه هو عنده عذر حتى لو كنت أجهله، فتتعامل معه مرة ثانية، ترد العلاقة مرة ثانية. لكن يوم تشحن ذاتك وعمرك وتاكل في حالك تسوي عليه إكس، قد تكون إكس صغيرة إكس كبيرة إكس سمول إكس إكس لارج حسب نوع العلاقة اللي تربطك فيه. فكل ما زادت الإكسات كل ما توترت العلاقات، كل ما قللنا وقلصنا الإكسات كل ما العلاقات مشت مثل ما يقول سموثي، مشت في أريحية في. ترى العذر بعد ممكن توصل لمرحلة اللامبالاة، يعني مرات أنت توصل لمرحلة ما تفتكر هو سوى عن قصد، هو ما سوى عن قصد، هو عنده عذر، هو ما عنده عذر. مرات لغة الطاف، هاي كلمتنا بين قوسين، لغة الطاف أو اتباع سياسة الطاف وايد تكون مريحة. والناس اللي يعني عندهم لغة الطاف أو سياسة الطاف، لو تسألونهم بيقولكم نحن عايشين في سلام جميل جدا، سلام داخلي وسلام مع الآخرين متناهي، مو بشغلين أعمارهم. البارحة كنا نتكلم من شغل بنفسك، فاللي يلتمس الأعذار واللي يتبع سياسة الطاف مو بشغل عمره بأي شيء، ماشي هو في طريقه، مش مثل شرات القطار يوم يمشي في الـ في الـ في السيد ماله، مو بمفتكر أنت خطفت من قدامه، خطفت عدالة، بتسوي أي شيء. هو خلاص عنده سير واحد ماشي عليه، ما يلتفت لا يمين ولا يسار. وفعلا يعني إذا التزمنا بإيجاد الأعذار والتغافل والتغابي والتناسي، حياتنا أو جودة حياتنا وايد بتغير للأفضل. فاصل وبنواصل.
راديو البيت، راديو البيت.
أهلاً بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراثية.
عندي استفسار عن أداة روابة الأرياخ، هي واحدة من الأدوات الدفرة، والأداة الثانية اللي يندف عليها الخيط، بس بغيت أعرف اسمها.
هذا اللي يندف عليها الخيط يسمونه المكسار، المكسار، وينوجد بأنواع عدة من ألمنيوم ومن خشب على حسب عين اللي يخلي بيروبونه أو اللي بيخدمونه.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
أحافظ على صلاتي لأنها تخليني دوم قريب من ربي، وأبوي علمني أصلي ويا الجماعة في المسجد.
راديو البيت، راديو البيت. مبادرات،
تم إطلاق المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
إطلاق النظام الوطني للزراعة.
النظام الوطني للتدريب هي تخدم جميع شرائح المجتمع.
إنجازات وطنية.
طبعاً هذا يعتبر إنجاز أو مرحلة جداً مهمة في مشروع مسبار الأمل.
الشيخ محمد اهتم بهذا النظام في النهوض بإمارة
بيه. اليوم الإمارات ترسل يعني أحد أبنائها إلى الفضاء. إنجاز آخر يضاف إلى
أحداث هامة.
ففي هذه المبادرة بيكون هناك إن شاء الله عدد كبير من البرامج.
مسبار الأمل إنجاز عربي إسلامي سيخلده التاريخ.
أحداث طبعت عام كامل من العمل، واكبناها ونقلنا لكم جديدها في ساعة حدوثها، كنا الصوت اللي يطرح تساؤلاتكم، وبإذن الله مواصلين في نهجنا الوطني الإيجابي في صباح الأولى. تابعوني من الأحد لين الخميس من الساعة 6:30 وقت النشور لين الساعة 9 الضحى، وياي أنا سالم محمد. الأولى 107.4
محلية بالا وسيوح المشي، بالا وسيوح المشي إماراتية.
الأولى إماراتية، تراثية، وطنية. راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت. وطبعا بندخل اليوم نخبركم شو موضوعنا، بما ان احنا في فتره امتحانات ومقبلين على نهايه السنه الدراسيه، فيمكن في اباء وامهات عندهم أبناء خاص بيلتحقون من أول من جديد يعني في المدارس أو الحضانات أو إلى آخرهم، أو حد سبحان الله بينتقل من إمارة لإمارة أو من سكن لسكن ويبحث عن مدرسة لعياله. السؤال الأول، كيف أختار المدرسة لعيالي؟ بناء على شو أختار المدرسة؟ والله البارحة سبحان الله شيء بشيء أذكر كنت أتكلم في نفس الموضوع بغض النظر على الحلقة، بس كنا نتكلم عن موضوع المدارس وسبحان الله الأمهات دوم شيء عندهم هواجسهم اللي تستمر في الشغال ويوم طول الوقت. بنتعرف كيف نختار المدرسة لعيالنا وعلى أي أساس نختار المدرسة من خلال لقائنا الحين مع الأستاذ محمد السويدي مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي. صباحك الله بخير أستاذ محمد.
صباح النور يا أخت سماح، صباح الخير للفريق اللي معاك وصباح الخير للمستمعين إن شاء الله.
صباحك الله بالخير والسعادة، وأكيد بعد نصبح وياك على المستمعين. واليوم موضوعنا جدا مهم خاصة مع نهاية السنة الدراسية، كيف نختار المدرسة لعيالنا؟
نشوف الاختيار المدرسة. طبعا نحن دائما ننصح أولياء أمور يتواصلون إلى الهيئة عندنا نحن عن طريق الموقع أو عن طريق التطبيق، أن دليل كامل للمدارس اللي موجودة في دبي. طبعا الدليل نحن اليوم عندنا حوالي فوق 200 مدرسة، وإن شاء الله في شهر 9 بيفتحون 10 مدارس زاد بحوالي 15,000 مقعد زيادة. فاليوم إن شاء الله يعني موجود الخيارات للأولياء الأمور. طبعا كل ولي أمر عنده خصوصياته في الاختيار، عند احتياجاته في الاختيار، إن كانت المنطقة، إن كان الرسوم المدرسية، إن كان حتى المنهاج طبعا، وحتى بذلك في اللي هي جودة التعليم اللي عندنا نحن تقرير الرقابة. فطبعا ولي الأمر يختار الأصناف اللي يباها ويلخص ليها ويجيب له مثلا مجموعة من المدارس 10 مدارس، ويقوم يختار المدارس اللي تناسبه من ناحية السعر، من ناحية الموقع، من ناحية حتى الجودة. طبعا نحن دائما حتى أولياء الأمور لا تشوف خلينا نقول النتيجة النهائية إذا مدرسة جيدة أو مدرسة مقبولة أو مدرسة ممتازة، ادخل في التقرير لأن التقرير وايد عنده مفصل ويعطيك وايد أشياء أنتم محتاجينها كأولياء الأمور لتاخذون قرار، اللي هي مثلا هل المدرسة جيدة من ناحية الابتدائية، هل المدرسة جيدة من ناحية الثانوية، أو المدرسة مثلا ممتازة في اللغة العربية أو ممتازة في الرياضيات. فأنت تشوفين شو يناسبك وتختارين المدرسة الأنسب لك.
هاي يعني أنت بس ما تحكم عن مدرسة من مثلا مقبولة ولا جيد ولا تشوف بالضبط التفاصيل هذه.
إيه بالضبط، لأن هذا يعطيك مثلا ناتج كلي، لكن المدرسة ممكن ممتازة في الثانوية لكن مقبولة في الابتدائية، وأنت جاي بالدخل الابتدائي وتعرفين ما توافق أو ما توصل لطموحك أنت كولي أمر.
صحيح. إذا نتكلم والله في ناس يقول كان بودي عيالي منهج بريطاني، منهج أمريكي أو منهج وزاري، إذا بنتكلم عن أبرز الفروقات ما بين المناهج المختلفة.
أنزين شوفي أبرز الفروقات اللي دائما أنا أركز عليها يوم يصلون أولياء الأمور، أن تشوفي فروقات بين منهاج يطبق 12 عام دراسي ومنهاج يطبق 13 عام دراسي.
صحيح.
ونحن يعني يمكن شوية جيلنا القديم اللي متعودين على نظام 12 سنة دراسية، يعني كل شيء صف أول وكل شيء وتتخرج، كلنا نتخرج من صف الثاني عشر اللي هي ثانوية عامة.
صحيح.
لكن اليوم المناهج مختلفة، فاللي الصف الأول في المنهاج خلينا نقول الأمريكي أو الوزاري يعادله السنة الثانية في المنهاج البريطاني.
صحيح.
فيعني نشوفين الطالب اللي عمره 6 سنوات في الصف الأول في المنهاج الأمريكي أو الوزاري، 6 سنوات يكون في السنة الثانية، لأن هذا بيتخرج 13 سنة والثاني بيتخرج 12 سنة. فيوم يكون الانتقال بينهم دائما يكون الانتقال على السنة المعادلة، يعني الصف المعادل، المرحلة المعادلة في كل منهاج.
يعني إذا نقلت ولدي من بريطاني لأمريكي مثلا، هو كان في البريطاني في الصف الخامس، بيدخل في الأمريكا الصف الرابع ولا بيعيد خامس؟
لا بيدخل، يعني هو إذا خلص خامس مثلا، خلنا نقول في البريطاني خلص خامس وداخل على السادس.
أيوة.
يوم يصير الأمريكي لا يدخل خامس. ليش؟ لأن هني بيتخرج صف 12 هناك بيتخرج 13، السنة ما خسرها. بس مخسر. سبحان الله الأرقام تلعب دور في المواضيع هذه.
صحيح صحيح. يعني هو أنت يوم دخلهم بريطانيا تقول أحسن، يعني بدل ما يدخل جريد 1 دخل يير 2 ففك تحرنك. أنت كسبت سنة، أنت ما كسبت، عندك سنة آخر شيء ترياك.
بالضبط. هي ان دائما تحاول تلاحظ احاول تدخل على الامر الصحيح. طبعا احنا في جهود موجوده في الهيئه ان توضح الامور حق ولي الامور, ومن ناحيه عقد ولي الامر, من ناحيه المنشورات اللي تطلع من عندنا احنا, فعشان نحاول تعرفين واحد ما يطيح في ان لا انا بدخل صف اول ولدي ما درس صف اول.
صحيح صحيح, يدخلون يعني اذا دخلوا في البريطاني على طول حطوهم يير 2 مثلا. زين, من خلال تعاملاتكم اخوي محمد, تشوف معظم الناس يعني بغض النظر عن الاشياء اللي نحن المفروض ناخذها بعين الاعتبار, الناس يوم تختار مدرسه حين هالزمن شو الاعتبارات اللي تكون عندهم من خلال تعاملاتكم؟
منها في وايد يعني في وايد اسباب. اسباب قرب المدرسه, عندك اسباب مثلا اليوم الاولياء امور ترى في معظم كانوا في متخرجين من مدارس خاصه, فرجع يبى يدخل عياله من وين هو متخرجين يعني. وعندك مثلا السعر يلعب دور. العائله تلعب دور اذا كان عيال عمه في المدرسه, تعرفين, وخاصه للمواطنين يعني تعرفين الواحد يبى يكون قرب اهله وعائلته واللي انسب له. فدائما تشوفين ان احنا المجتمع اللي يحرك المواطنين خاصه عوائل المواطنه لاختيار مدرسه.
صحيح صحيح. على طاري الاهل والاصدقاء,
هي
علميا او تربويا يفضل انك انت تحط عيالك كلهم او عيالك كلهم في مدرسه واحده او حتى ويا اهلهم, ولا له تاثير سلبي؟ يعني مثلا اذا عندي انا توم يقول لك لا تحط التوم في صف واحد, احسن فرقهم.
شوفي تفرق الحالة بين حالة. التوم هذا موضوع ثاني, بس يعني مثلا إذا عندي أنا عيال 4 عيال ما شاء الله وإذا دخليهم مدرسة, يفضل هو طبعا أفضل لك أنت كولي أمر أن عيال في مدرسة واحدة, واحد الكبير يحاسب على الصغير.
صحيح.
والصغير يكون مأمن أن أخوه الكبير موجود. وفي حالة حتى في التعليم, التعليم يعني حتى الكبير يقدر يعلم الصغير لأنه مر في هالمرحلة.
صح.
ومن ناحية مادية بعد أوفر له, لأن في مدارس تعطيك خصومات عليها إن يعني مثلا تكون عائلة واحدة في مدرسة. ومن ناحية النقل تكون أسهل لك يعني يوم تنتقلين بين مدرسة واحدة بدل ما تسيرين 3-4 مدارس, يعني هذا يأخذ مجهود ووقت, خاصة إذا ولي الأمر هو اللي يوصل عياله فعلا المدرسة.
فعلا تمام. بالنسبة لي يعني شيء ثاني اللي هي التوم, خلينا نتكلم فيها النقطة هاي, إن في كثير من الآباء والأمهات خاصة في بداية مثلا المرحلة الدراسية دخلوا كيجي, فيقولك هيلا طول عمرهم يعني مثلا 3-4 سنين هم يبعث في كل شيء, يوم يدخلون في الكيجي مثلا يصطدمون بهذا القرار أن مثلا الإدارة تقول نحن ننصحكم ما تخلون في صف واحد. فالعاطفة هني تكون لعبة دور عند الأم وعند الأبناء. فشو وجهة النظر أن التوم بالذات لابد أن ما يكونون مع بعض؟
شوف التوم يعني أنا ما بكون هذا, بس جتنا حالات التوم مثلا لان اخوان توم معتمدين على بعض.
صح.
وسبحان الله في 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 علاقه بينهم يعني يعني ما تريد حتى تفهمينا نحن كافراد. زين, فتلقينا كل واحد يعتمد على الثاني على سبب يبني شخصيته بدل ما يعني يكون كشخص فردي انه يقدر يعتمد على نفسه, كل واحد يعتمد على الثاني.
صح.
فشخصيتهم تنكمش بينهم بين بعض. مثلا هاي حالة أنا شفتها قدامي يعني إنه فعلا دام إن الأخو موجود توم الثاني ما بيتكلم,
في واحد نعم يلغي شخصيته. نعم
إيه, فعسبتي يقولون خبر خلي شبه مختلفة, بس عسبت شو إنه يأخذ يكون لصداقات, يكون هذا يتكلم ويجرأ مثلا وتكبر شخصيته. فهاي حالة جتنا إحنا مثلا من أم ويانا موجودة في الهيئة بعد.
نعم. جميل جدا. نصيحة أو كلمة أخيرة تحب توجهها للمستمعين أخوي محمد؟
كلمة أخيرة, أول شيء نحن طبعا نحن يوم نختار المدارس الله يخليكم يعني أنا دائما أوصي هالشيء, زور المدرسة, حاول تلتقي بالكادر التعليمي اللي في المدرسة, زور الصفوف اللي في المدرسة, لأن في النهاية أنت مو بتودي عيالك, ترى مو بس عيالك اللي يدشوا مدرسة, أنت كولي أمر تدش وياهم المدرسة ترى.
صح صح.
وهي شراكة بينك وبين المدرسة, فإذا أنت مرتاح والطالب مرتاح والمدرسة مرتاح يعني النتائج تكون إيجابية كثيرة. وشيء يعني هذه من أهم النقاط اللي دائما هذا, لأن لا تأخذها أن بس الطالب داش مدرسة, لا أنت كولي أمر من ضمن الحلقة هذه. وبس, وأبارك للطلاب على نهاية قرب نهاية العام الدراسي, وإن شاء الله نشوفهم السنة الجاية, ومبروكين للخريجين اللي تخرجوا السنة هذه.
تمام. يمكن السؤال يحير كثير من أولياء الأمور. إذا عندك خبر عنه أخوي محمد، عندكم فكرة السنة الجاية إن شاء الله بيكون شو، كيف بتكون دراسة؟ يعني أنا عرفت إن في بعض المدارس خبرت بعض أولياء، يعني أولياء الأمور، إن المراحل الابتدائية بتكون دوام مدارس، أما اللي هم أظن من أول ثانوي أو شيء شيء هي عن بعد.
لسه ما طلعنا أي شيء رسمي بخصوص إن العام القادم، ونتريى نحن توجه إن شاء الله الإمارة والحكومة، ومن هذا إن شاء الله طبعا بتطلع نشارات وفي الإذاعة وفي هذا إن كيف بيكون إن شاء الله شكل العام الدراسي الجاي.
يعني ما في قرار بيكون ملزم لجميع المدارس، ولا بتترك المدارس لاختيار القرار الخاص فيها؟
لا، بعدنا القرار بعد ما اتخذ، وما بعد يعني رئاسين أتوقع يراجعون اللي يشوفون الحالات ويشوفون شو اللي يقدرون يسوونه في البروتوكول
بإذن الله. الله يكتب الخير إن شاء الله. شكرا لك جزيل الشكر أستاذ محمد.
حاضرين، شكرا يا أخت سماح.
شكرا في أمان الله، مع السلامة. إذا المستمعين كانوا ويانا الأستاذ محمد السويدي، مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. كنا نرمس وياه عن بعض الأمور اللي لابد أن نحن نأخذها بعين الاعتبار يوم نختار المدرسة لعيالنا. يمكن هو ذكر نقطة مهمة، قرأوا التقرير الكامل عن المدرسة. فعلا في كثير من أولياء الأمور يهتمون بس تصنيف المدرسة، هل هي ضعيف، هل هي جيد، هل هي زينة ممتازة، بغض النظر عن التفاصيل المهمة اللي نحن ما نقراها ما بين السطور، عقب نتوهق في المدرسة وكثرة الواجبات، لا مستواها، لا سياسة المدرسة، لا في وايد أشياء عقب تكون يعني مقلقة. الحين بنظهر فاصل مستمعين وبرد نواصل.
راديو البيت، راديو
البيت، يا تبر يا در 107.4 يعقوت اللولو والغالي حلو بالجوهر وبالمرهم لا حشمة مثلك امثالي يا تبر يا در يا جوهر
جديمنا بيتم يديدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أبغى أخبركم عن برنامج شبابي حواري وطني. برنامج اسمه برنامج الشباب راي. هالبرنامج منصة إعلامية تتابع الحركة الشبابية، تنقل نشاطها، تنقل تأثيرها المجتمعي. هذا كله طبعا يتعاونون فيه ويا وزارة الثقافة والشباب ويا المجالس الشبابية من كل أنحاء الدولة، وحتى ويا المؤسسة الاتحادية للشباب نفسها. وكيد البرنامج مثل مساحة يفتحونها لكل أخبار الشباب، لكل إبداعاتهم، لكل أفكارهم. تقدرون تتابعون برنامج الشباب راي من الأحد للخميس من الساعة 2 وقت العطمة ولين الساعة 4 العصر عبر أثير إذاعة الأولى 107.4 أو عبر الموقع الإلكتروني الأولى radio.ae، وبعد من خلال تطبيق إذاعة الأولى الأولى FM ترمون تحصلون على الأندرويد والأب ستور. وقواكم الله.
هل برنامج برعاية راك بنك؟
أنا يوم بكبر برفع اسم الدولة.
أنا يوم بكبر بشتغل في الجيش وحافظ على الوطن.
أنا حلم حياتي أكون دكتور وأساعد الناس.
أنا حلم حياتي أكون طيار.
كلنا على عهد ونا زال.
راديو البيت.
من جمرة الفكر والإحساس
يشع عار النبض في شرق ولا غرب.
سوية الصحف ولا جفة الأقلام.
علموني من اللي ما يحب الهلال.
سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال.
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
الحب، الحب ذل، الوصل عار، لصار تاليها هوان.
يلي تقول أخبارك أخباري بدون مجاملة. الحب ذل الوصل عار لصار تاليها هوان. يلي تقول أخبارك أخباري بدون مجاملة. زعلان منك اي نعم زعلان من شهر رمضان. ما تشوف جرحي لي 8 شهور وأنا حاملة. رغم قساوة جرحك بقلبي لكن قلبي مخان. يصحى إلى منه صحى والنام جرحك ناملة. فتنتني فتنتني لين اكتشفت ان اكثر الحب افتتان. وتعبت من مسك القلم كف تجيد ناملة. صياغة التعبير في جملة يخلدها الزمان. تصويرها يثبت بأن الناس ما هي كاملة. صياغة التعبير في جملة يخلدها الزمان. يثبت بأن الناس ما هي كاملة. خلاص بطلنا غلا أحسننا نبقى أخوان. ويعاملك قلبي طبيعي مثل من تتعامله. صديت منك صديت منك مثل ما صد الشجاع من الجبان. وحرمت من وصلك أحاسيس الخفوق الشاملة. لا صرت دون إحساس ما تقدر تقدم لي حنان. لأن القلوب بحسها وبعطفها متكاملة. أنت على طيارة الهجران حاجز لك مكان. وأنا في مطار مواصلك ناطرك ساعة كاملة.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
يا شيخ هجن العاصفة شاعر
يسخر كل تيمات الهجن في داخل المغمار.
تاخذ الأول ولا تعطي مجال.
ولي في الهجن خير الهجن واسبقها بدون قصور. أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحداها
الأولى.
سيف اللي ماراني أهل الهجن حداني.
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور.
ثانية فزاعي الأولى
رباك عمار تفعل ما تبى. وانت يا حمدان فنك ما
روم المستحيل اللي تمنتها وتمناها. يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور.
107.4
منكم وفيكم.
صوخوا حمدان.
بس دامنا نحن متفائلين ومبتسمين نقول حق كل مشاهد ابتسموا وشوفونا إن شاء الله. سواء فزنا أو خسرنا الابتسامة موجودة.
سمو الشيخ حمدان يشوف في المنافسة الرياضية ابتسامة. الابتسامة مو مقترنة بالفوز بس. السعادة حالة سايدة وين ما نوجد. الابتسامة دعوة مفتوحة من سموه للكل إنه يكون كل عمل نقوم به مصدر لابتسامتنا. فالرياضة والمنافسة مثل أي عمل لازم تكون مصدر للابتسامة والسعادة.
صوخوا حمدان. جديد
ضاعي ذكري شنغر فيهم
بيتين جديد. جديمنا بيتم جديدنا على الأولى.
على الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا وفي فقراتنا. وموضوعنا اليوم كيف نختار مدارس لعيالنا، خاصة نحن مقبلين على نهاية السنة الدراسية، وسبحان الله ظروف الإنسان تتغير، وحتى مبادئة وفكرة يتغير. يعني مرات ممكن أنا أحط عيالي في مدرسة يكون الخيار الأول أو الشيء الأول لي أني أنا أدور مدرسة قريبة من البيت، عقب أشوف هالمدرسة صح قريبة من بيتي ولكن فيها أشياء ما تناسب لي، مثلا الاختلاط مثلا لين المراحل الثانوية ما يناسب لي، المنهج مثلا ما يناسبني، مدة الساعات الدراسية ما تناسبني. مثلا في مدارس يعني يأجزون آخر ناس في السنة الدراسية، فتشوف هالأشياء ما تناسبني، فحكم تعيد ترتيب أولوياتك في اختيار المدرسة. وعلشان تعيد ترتيب أولوياتك هاي بتحدث أنت نقلة في حياة الطلاب هاي لعيالك، لأن أنك تشلهم من مدرسة لمدرسة هذا يكون مأزق عند كثير من الأبناء، خاصة إذا عندهم ربعهم، عندهم مدرسينهم، عندهم النمط اللي ضروا عليه في هاي المدرسة، فيكون عندهم نوع من الاستياء إذا أنت تبغي تنقلهم من إلى من مدرسة لمدرسة. مرات إذا تبغي تنقلهم من صف لصف عندك صعوبة وياهم، تواجههم أنهم ما يبون يودرون ربعهم، فما بالك تغيير المبنى بشكل كامل. السبتشي الواحد قبل ما يدخل عياله مدارس يدرس الموضوع جيد 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 جدا. المنهج جدا مهم، أنك تختار المنهج اللي عيالك بيدرسونه. طبيعة المدرسة السبتشين يقولوا لكم، يعني ينصحونكم، أضيف على الخط، ينصحونكم إذا بتدخلون عيالكم المدرسة لازم في كذا خطوة تتبعونها وتاخذونها بعين الاعتبار قبل ما نختار المدرسة. بنتكلم أكثر عن الموضوع من ناحية وزاوية مختلفة مع الأستاذة بشاير جمال يتيم، مدربة ورائدة أعمال. صباحك الله بالخير أختي بشاير.
صباح النور يا هلا،
كيف
حياك الله؟
بخير
بخير الله يعافيك وسلمت.
طبعا نحن اليوم نتكلم عن اختيار المدارس حق عيالنا في وجهة نظرتش، يعني من وجهة نظر اجتماعية، شو الأمور اللي ملازم نحن ناخذها بعين الاعتبار يوم نختار المدرسة؟
من الأمور اللي المهم أن ولي الأمر يعني يهتم أنه يركز عليها في البداية، خلينا نقول القوة المدرسة، تحصيل الدراسي. في كثير من الناس ما ينظرون لها الشيء، مجرد أنه مدرسة مثل ما قلتي قبل شوي مدرسة قريبة وحطيتهم فيها، لكن التحصيل العلمي مهم، تعاون الإدارة مهم، قدرات الطالب. أحيانا مثل ما أنت قلتي ما يناسبني يمكن منهج يكون وايد، خلينا نقول وايد قوي، ممكن صحيح. قدرات الطفل ترى ما تتحمل
صحيح.
انه ينحط في مثل هالمدرسه راح يضيع فيها يعني
صحيح.
او ما راح يقدر يكمل بعدين، منو اللي بيتعب؟ ولي الامر.
ولي الامر نعم
صحيح. حتى البيئه المدرسه نفسها وين بيكون، منو اللي معاه، طلبه، طبيعه التعامل في المدرسه، الانشطه اللي تؤديها المدرسه، هاي كل الامور ولي الامر مهم انه ينتبه لها، يشوفها، يعرف شو الطبيعه اللي الولد هذا بيدخل فيها، لان في النهايه احنا كم ساعه يتم الطالب في المدرسه؟ تقريبا 7 ساعات، فهاي 7 ساعات تاثر تاثير وايد كبير عليهم.
صدق تاثر، يعني حتى يعني بيئه المدرسه، يعني عن تجربه شخصيه، مثلا يوم تحط عيالك مثلا في مدرسة فيها مواطنين وفيها عرب، وايد يأثر على شخصية الطفل، غير يوم تحط مدرسة كلها أجانب وجنسيات يعني غير متحدثة باللغة العربية. يتغير الطفل ويتضايق، حسب إنه بعد هو شو هو حاب بيئة. يعني مثلا ولدي يقول ماما أنا أبغى مدرسة فيها مواطنين، فسبحان الله وايد يأثر على شخصيتهم، وايد يأثر على نفسيتهم. يعني في عيال حابين التعلم عن بعد لأنهم ما صار لهم اندماج في المدرسة اللي هم فيها، وفي أولاد حابين يردون المدرسة لأنهم افتقدوا ربعهم، افتقدوا مدرسينهم، افتقدوا هالخليط الجميل الموجود في هيك المدرسة.
صحيح.
فالنفسية وايد تتأثر، يعني نفسية الأطفال وايد تتأثر بالمدرسة.
ترى هم يعني أخوانهم يستون هذيلا في يعني المدرسة كأنها الأم أو الأخت الكبيرة في المدرسة يعني
نعم.
والأصدقاء أو الزملاء اللي معاه في الفصل هذيلا أخوانه
صحيح.
فمهم ان هذيلا كلهم يكونون متعاونين متأقلمين مع بعض عشان بعد يقدر الطالب يؤدي، لان كل واحد بيشجع الثاني. صحيح. لو يعني اكثر عن موضوع اللي هو المنهج وقت الدراسة، الساعات مثل ما قلتي الساعات الدراسية، الطلبة اللي معاه، منو مدي معاه، شو الثقافة اللي هو بيحصلها، شو المعلومات والأفكار اللي هو راح ياخذها، هاي كل الأشياء مهمة بالنسبة للطالب، يعني ولي الأمر يركز عليها.
في ناس يتبنون وجهة نظر نحن عايشين في بلد مالتي كلتشر وعندنا 200 جنسية في دولتنا، ليش أنا ما أحط عيالي ليش أنا ما أحط عيالي من الصغر في مدرسة فيها تعدد جنسيات، فهم بيكون ضارين على هذا الشيء من الصغر، وفي العكس لا أحط عيالي في مدرسة عرب ومواطنين ويوم بيكبرون يستوي خير. شو الأفضل للأبناء في مراحلهم المختلفة؟
طبعا الموضوع ان الافضل هاي كلها وجهات نظر، كل شخص يعني يشوف الافضل بالنسبه له نفسه كحياتهم هم، يعني طريقه حياته، يعني طريقه حياته هو اللايف ستايل مال العائله نفسها. فتلاقين في ناس تقول لك انا ابغي يدخل في مدرسه فيها متعدده ثقافاتهم وخليه يتاقلم ويندمج، لانه يوم بيكبر هو يعني في النهايه راح يشتغل مع مختلف الجنسيات والثقافات، فخله يتعلم من البداية. وهو مو بخطأ، مو بخطأ أنه يتعرف على ثقافات أخرى، لكن يمكن يصير تأثر.
صحيح.
فبسرعة يتأثر، بسرعة يتعلم، بسرعة يأخذ الأفكار هذه، يعني خاصة إذا في الصغر. فمن ناحيتي أنا مثلا أقول حلو أن نحن نخليه في ثقافتنا، نحن مهم انه يتعلم ثقافتنا حتى لو كان في جنسيات مختلفة. اريد احنا الحين ما شاء الله يعني المدارس فيها متعددة ثقافة، يعني جنسيات مختلفة، فنحن كل طالب موجود بثقافة معينة، لكن المدرسة كيف تأسس ثقافتنا احنا، كيف تزرعها في الطفل هذا، كيف تخليه يطلع من المدرسة وهو عنده ثقافته، ثقافة بلاده، ثقافة مجتمعه بشكل كبير نسبته أعلى من الثقافات الأخرى اللي يفهمها، يفهم كيف إن مثلا الثقافة الفلانية عندهم هالشيء، الثقافة الثانية عندهم أمور أخرى ممكن يتعامل فيها، فهو حلو إنه يعرفها بس مو بيتأثر فيها، لأن نحن أردي عايشين في مجتمع له ثقافته اللي نحن فعلا نحبنا نزرعها في الطالب. يعني
صحيح. شو رأيك في موضوع تغيير المدرسة ما بين فترة وفترة، وهل له تأثير سلبي على التحصيل الدراسي للطالب وعلى نفسيته؟ أكيد حتما بيكون لها تأثير، فهذا الشيء بيأثر على التحصيل الدراسي، ولا ممكن الطالب في أي عمر يندمج في أي مدرسة وفي أي بيئة مدرسية؟
طبعا التغيير هذا إذا كان وايد متكرر، أوكي في حالات يحتاج ولي الأمر أنه يغير مكانه، يغير بيته، سبحان الله ينتقل من إمارة لإمارة، من بلد لبلد في تغيير، لكن لما يتكرر تغيير خلينا نقول مثلا السنة في مدرسة، السنة الجاية في مدرسة ثانية، الطالب ما لحق يستقر يعني، أو بدأ يحس بالاستقرار بعدين لا تعال إحنا بننتقل، فكأنه قاعد يبدأ مرحلة جديدة، فهو وايد يأثر على نفسيته إنه طيب أنا حين تعودت على المدرسين، تعودت على الطلبة، تعودت على البيئة اللي أنا فيها، كأنه قاعد يرد بالنقطة البداية ويرجع يعيد من أول ويديد، تأسيس نفسه، استقراره، يعني ممكن في فعلا طلبة يحسون ما عندنا استقرار، إحنا مو قادرين نستقر في، يعني ما يشعر بالاستقرار النفسي لأنه خلاص كأنه مهدد، السنة موجود ولا بينتقل، ولا خلاص أنا بتم ولا بروح. فيمكن حتى في تحصيل الدراسي يتأثر، ليش؟ لأنه يقول خلاص أنا بروح مدرسة جديدة وفي النهاية هذا اللي أنا قاعد أسويه ما راح يفيدني في المدرسة الثانية، يعني
حتى ما يقدر يكون صداقة، ما يمدي يكون صداقات في المدرسة، يعني على إذا كل سنة بتغير المدرسة ما يمدي، ما في استقرار في العلاقات الاجتماعية يكون.
يعني ممكن الحين نحن في فترة التواصل الاجتماعي موجود، يعني ما شاء الله الأطفال قاموا يتواصلون مع بعضهم البعض عبر يعني وسائل التواصل الاجتماعي، الألعاب وكذا، لكن ما بيحس أن هذا الصديق مقرب. حتى ولي الأمر، يعني ولي الأمر لما يفهم منه الصديق هذا المقرب لابنه ولا البنته يقدر يعرف سلوكه، في حال أنه صار شيء يعني تغير في سلوك الطالب شيء راح يرجع أول شيء عند منه، عند أقرب صديق يشوف شو السلوك، هل هم السنين متجمعين على نفس الشيء ولا هذا اكتسبه من مكان ثاني.
سؤال أخير يا أختي بشار، تلاحظين أن في وجود أولياء أمور يهتمون باختيار المدرسة نظرا سمعة المدرسة، اسم المدرسة، كمظاهر اجتماعية، بغض النظر عن الأشياء المهمة تفاصيل الأخرى؟
هالشيء موجود وايد أولياء أمور يعني بس عشان اسم المدرسة مكان وجودها المجتمع اللي فيها، إنه والله في نهاية الأمر إني بنقول والله يا عزيزتي مثلا وين ولدت، أنا والله ولدي في المدرسة الفلانية، أنا بنتي في المدرسة الفلانية. صحيح. بس يمكن تحصيل دراسي ما يكون قوي.
صحيح.
ممكن حتى الثقافة الموجودة ما تكون ثقافتنا نحن، فأنت تفكرين يعني هم فكروا في السمعة، فكروا في المظهر بس نسوا الأساس، وهالشيء موجود وله تأثير حتى على الطالب. يعني في نهاية الأمر هو يوم بيتخرج، هل بيتخرج بتحصيل معلومات بعلم بثقافة، ولا بيتخرج بمجرد أنشطة ومظاهر؟
صحيح. نحن شاكرين لك جزيل الشكر استاذة بشاير جمالتي، مدربة مرائدة أعمال، قواك الله، وشكرا على معلوماتك اللي أعطتينا إياها اليوم.
شكرا عزيزتي، حياك الله.
الله يحييك، في مان الله. فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
أنا أحب ألعب رياضة لأنها وايد حلوة وتخليني أحس بالقوة والنشاط.
راديو البيت. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ويانا في إذاعتكم الأولى. يوم نرمس عن الإعلام الإماراتي لازم نذكر اسمها اللي اقترن به على مدى سنوات طويلة من العطاء، فهي الأولى بعطائها اللي ما توقف، تعتز بأنها أول إعلامية إماراتية عطتها الشغف وعطاها الإعلام حب الناس. أستاذ حصل عسيلي، شحالك؟
حياك الله، يا هلا وسهلا.
نبغى نعرف ونعرف السادة المستمعين على برنامج الأولى مع الأولى، نبغى نعرف شو هي فكرة البرنامج.
برنامج الأولى مع الأولى برنامج ثقافي أدبي تقدر تقول، نبحر فيه بين صفحات الكتب، نتعرف على الكثير من المواقف الإنسانية، وهي رحلة نقدر نقول نبحر فيها مع العناوين واللي تحمل في محتواها كل الأفكار الإنسانية والعبر. وفي هالبرنامج ننقل خلاصة تجارب من تجارب الإنسانية المميزة.
إذن مستمعين على موعد ويا الأولى مع الأولى كل أربعة الساعة 4 العصر ويا حصة العسيلي على إذاعة الأولى.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
وايد مد العبطرة شفتك وتميت عالخاطر، انت يا مشمني عطرة لا حرمنا جوك العاطر. فيك وايد وايد مد العبطرة شفتك وتميت عالخاطر، انت يا مشمني عطرة حرمنا جوك العاطر. خذت شاطر وتم لي شطرة، شطر قلب شطرة شاطر، مهجتي مشوق من فطرة، وعلى الوجه دمع الولا قاطر.
Thank you.
شمني عطرة
نزل من عطفكم بقطرة صار جوي ممتع وماطر بيود واسمية ما هو بخطرة دوم في ذهني وعالخاطر لو نزل من عطفكم بقطرة صار جوي ممتع وماطر بيود واسمية ما هو بخطرة دوم في ذهني وعلى الخاطر شاعرك يكتب على الفطرة وفي محيط عيونك خاطر كل معنى يكتمل سطرة حتى لو تعطيني السطر شفتك وتميت عن خاطر لا حرمنا جوك العطر
يا ونتي يسمع صداها بالآفاق في مهجة اللي يترضف حسايف حسايف نمشي على درب ما توضع الأقدام والوحلة الأرض يعجبني المشي فيها يا مرحبا يا معني خط الأقلام مثايل شوقتني في معانيها واخر كلامي حرف السين واللام والميم والعين لا أقوى
مع الزبنة العود
حي المثل والليله الوصف والتوصيف رسالة لفتنا بالتحيات مقرونة تماثيل من ما قال ما جمع التصفيف جواب على معناه يا مخير الحونة وانا برسل لك بيوت طريات يا عريف كما درة من باعة السوق مصيونة وهدي سلامي مع نسمة هبوب الريف من المغرم اللي هايضات بهجونة يعل الحياة يسجي ديار تعز الضيف يعم وعلى أبها دايما يستخيلونه يعل الحياة يسجي ديار تعز الضيف يعم وعلى أبها دايما يستخيلونه ويتم نوار العشب في الشتاء والصيف وتتشابك الطلحة مع العطرة فنونة هل الدار في مرباعهم طايب التكييف زماليج عشبه في المرابيع يرعونه وصية الناصح إلى الشاطر العريف المال يفنى والمخاليج يتلونه ما حارب الميراج خنجر وحد رهيف إلا الذي مثله لردعة تعدونه وطير يبل منهاج يبغي انه ضمنيف يبا يرتفع في عاليات من فنونه ويا كم من ظنه رقى نايف التشريف يريد الطويل النايف ورد من دونه مثل ما تشوف نشوف جمعة بلا تكثيف كلام يقولونه لكن ما يتمونه بالله تعاوننا وبشعبنا تحليف كما كتلة وبراية الصدق محصونة تعاون على عزم قوي ما هو بضعيف في مؤتمرنا كلمة الحق مضمونة مع النية السمحة وقلب العزيز نظيف وعما جرى للغير يترك وينسونه ومجلس بني بالعز يذرى به الخويف على ذا وتشهد له تواريخ مصيونة سلطان قايد مؤتمرنا وله تشريف واخوانه على رايه بصفة يعينونه حنا مع اللي يطلب العز والتوليف لجل الحمال الضد لأرواح مرهونة دار الصخاء والمجد دار الكرم والسيف دارا كرامتها وبالعز مصيونة ولكن وش حيلة اللي صابته رمية الهديف خويك صويب طايح تنزف طعونه من ما جراله يطلب النجد والتسعيف عيونه تخونه لين ما باح مكنونه صويب الغزال اللي يرعى عاليات النيف في مرتع عشر على اللي يرودونه غرير حسين الوصف ومكمل التوصيف مذير يصون العرض واهله يدارونه تبعد يميل الصيد تبعد يميل الصيد شمل هواط الريف ورموا مكانه وين كانوا يحيدونه لو كان رماين على شارته الديف على شلش ولا تركد على هونه
مع الزبن العود الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور
علوم البلاد مباشرة من مركز أخبار شبكة الأولى الإذاعية
حياكم الله مستمعين الأكرام في موجز نص النهار من تقديم خدكم علي أبو تسيم أعلنت وزارة الاقتصاد عن تحرير 100 مخالفة بقيمة 5 ملايين درهم لمنشآت من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بواقع 50,000 درهم لكل مخالفة لمخالفتها من التسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة أعلنت اليوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن البدء في المرحلة الأولى من إصدار النسخة المطورة لبطاقة الهوية الوطنية هذا ودعت الهيئة فئة مقدمي طلبات خدمة تجديد الهوية أنهم يستخدمون النسخة الإلكترونية من الهوية في منافذ تقديم الخدمات في مختلف القطاعات لحين صدور البطاقة المتبوعة نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشرطة دبي في مبنى الهيئة اجتماع تنسيقي في مجالات العمل المشتركة بين أمن المواصلات والسلامة المرورية والمستجدات الخاصة بالنموذج المقترح لتنظيم تشغيل السكوتر الكهربائي ومقترح تنظيم عمل الدراجات الآلية وخطة الهيئة لتنفيذ أعمال الإنارة في دبي خلال الفترة من سنة 2022 إلى 2025 ننتقل وياكم بعلومنا للمجال الجوي والطيران واللي أكدت من خلاله شركة طيران الاتحاد اليوم أنها ردت قرب 90% من وجهاتها خلال الموسم الصيفي وأنها تسير حاليا رحلات 65 وجهة في 44 من بلادين العالم بهذا الخبر ننهي العلوم وننتقل لجونا اليوم
جونا اليوم
الجو شمس وحار في وقتنا هذا وفي ارتفاع في درجات الحرارة متوقعين توصل لين 45 وزيد في نص النهار والقايلة أما عن الهواء خفيف معتدل تتغير سرعته ساعات وباكر إن شاء الله متوقعين الجو يكون الشمس بشكل عام وشي ضباب خفيف في المكانات الساحلية في أول الصبح هذا والعالم الله مستمعين الأكرام وصلنا وياكم للختام بترد لكم سماح العبار في برنامج راديو البيت وأنا بلقاكم عقب ساعة وفي مان الله
علوم البلاد
في ظل نعمة الأمن والأمان وانتشر العلم والعمران وتحقق الرخاء للمواطنين وأصبحت هذه الإنجازات نموذجا كامل للإدارة الوطنية والقيادة الطموحة
بالعلم والعمل نرقى بالوطن
الأولى 107.4
لقيت الدار من بعد الحبايب
لقيت الدار من بعد الحبايب
عجايب لقيت الدار من بعد الحبايب
مليء باكي وبها عجايب
وقفت بها وانا حيران ساعة ودمع العين من موقي الصباح.
تراثنا هويتنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين في حلقتنا الخاصة عن اختيار المدرسة المناسبة لعيالنا. في بعض الخطوات وبعض الإجراءات ممكن نحن نتبعها في حياتنا يوم بنختار مدرسة لعيالنا. أول شيء طبعا احنا رمسنا أن في بعض الاختيارات المختلفة، يعني كل حد عنده نقدر نقول أولويات في اختيار المدرسة. حد يقول لك أنا أبغى مدرسة قريبة من البيت، حد يقول لك أنا أبغي منهج معين، حد يقول أنا وايد يهمني أن المدرسة ما يكون فيها اختلاط، حد يقول أنا وايد يهمني أن هاي المدرسة تدرس مثلا اللغة العربية والتربية الإسلامية، فأبغي أساس عيالي يكون أساس قوي في العربي وفي الـ في الـ في الـ في التربية الإسلامية. حد يقول لا أنا أبغي منهج بريطاني، أنا أبغي عيالي يتأسسون تأسيس قوي في اللغة الإنجليزية لأن هي لغة الأعمال وهي اللغة المطلوبة في 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 الوظائف. فالخيارات متفاوتة والأولويات تختلف باختلافنا نحن كبشر، لكن في بعض النقاط اللي ممكن تساعدنا على اختيار المدرسة المناسبة. أول شيء يوم بتختار مدرسة حق عيالك تصير تزور المدرسة، الأم مثلا تصير في يوم تسوي لها زيارة لهاي المدرسة، جولة في المدرسة تتعرف من خلال هاي الجولة على مثلا المدرسين على المشرفين، تشوف نوعية الطلاب جنسيات الطلاب، تشوف المرافق المدرسية، تتأكد أن هاي المدرسة نظيفة، تتأكد أن عزكم الله الحمامات فيها نظافة، فيها مثل معايير السلامة والأمان للأطفال أو للأبناء خاصة إذا كانوا في المراحل العمرية الصغيرة أو المبكرة. تتأكد من أن وجود عوامل الأمان شرط مثلا في صيانة للألعاب، في صيانة للكهرب، في أشياء نحن نحافظ عليها كأولياء أمور في بيتنا ونبغيها تكون متوفرة في المدرسة. النقطة الثالثة نكون في حوار ما بينه وما بين المعلمين، عسى بنفهم طريقة تدريس المعلمين، شو نوعية المنهج، كيفية يدرسون هذا المنهج، هذا المنهج يناسبني ويناسب عيالي ولا ما يناسبنا. مثلا هاي مثل ما ذكرت الجانب الديني مهم عندهم والقيم الأخلاقية مهمة عندهم، المهارات الاجتماعية يعطونها اهتمام، ولا في أشياء تعطى على حساب أشياء ثانية. نحن في دولة تنشد الابتكار والإبداع، نشوف هاي المدرسة تهتم بالمهارات، تهتم بالجانب الإبداعي، تهتم بتنمية موهبة الطفل وتخلي هذا الطفل أو هذا الطالب عنده حس الابتكار والإبداع، ولا همهم أن المنهج هذا الخاصة من إلى وانتهى الموضوع. هاي الأشياء جدا مهمة وتأثر في تكوين شخصية الطالب. نقطة ثانية نتأكد هاي المدرسة فيها مساحات زينة ومناسبة لمناسبة الأنشطة الرياضية، ممارسة عفوا الأنشطة الرياضية للحركة، أنه يكون في مثلا اهتمام بالجانب وبالصحة البدنية في المدرسة ولا لا. لأن مثلا في ناس يقولونك المدرسة ما فيها ساحة، المدرسة ما فيها مكان لممارسة الألعاب، ما في ساحة مناسبة للأنشطة والفعاليات اللي نسويها نحن على مدار السنة، شارات الاحتفال باليوم الوطني، شارات الاحتفال بيوم الشهيد، شارات الاحتفال عفواً بيوم العلم. فالأماكن تلعب حيز كبير في إعطاء المدرسة مساحة للمناسبات الاجتماعية والوطنية اللي تكون على مدار السنة، علماً أن الاحتفالات والمناسبات هذه مهمة جدا في إثراء ثقافة الطالب، في التعارف، أن يتعرف الطفل على المناسبات هذه الوطنية اللي نحن كل سنة من خلال وسائل الإعلام ومن خلال برامجنا نسلط الضوء عليها، من خلال حتى استضافتنا للطلاب لمدرسين لكادر تربوي وكادر تعليمي ونسلط الضوء على هالأشياء. فهذه بعض النقاط المهمة. فعلا أن الموقع الجغرافي للمدرسة وايد مهم، بس لا تخلون تركيزكم على الموقع الجغرافي ومدى بعد المدرسة أو قرب المدرسة من البيت يطغي على الأشياء الثانية. شو الفائدة المدرسة تكون وايد قريبة من بيتي ولكن لا المنهج يوالمني ولا الشرائح اللي في المدرسة تناسبني ولا الثقافة اللي تغرسها المدرسة في عيالي تناسب ثقافتي أنا كأسرة إماراتية كمسلمين؟ يعني بعطيكم مثال، في مدارس تكون متعددة الثقافات وجنسيات مختلفة، وهاي الجنسيات دياناتها مختلفة عن ديننا الإسلامي. ما عندي مشكلة ويا تعدد الديانات، نحن في بلد في 200 جنسية وما عندنا الحمد لله عندنا التسامح مع كل الأطياف مع كل الديانات، لكن عندي مشكلة أنا ولدي أو بنتي كيف بتتأثر بهاي الثقافات. سامحوني، يوم أنا بشوفها في المدرسة مدرسة لابسة قصير يعني لدرجة ملفتة للنظر، شو اللي بينغرس في بنتي أو في ولدي؟ بيتعلم إذا ضرع على هذا المنظر من يوم هو في كيجي أو الحضانة، اللاوعي عنده بيشوف أن هذا الشيء طبيعي جدا، عادي الحرمة تلبس قصير، عادي الحرمة ظهرها شعرها، عادي الحرمة لابسة، فهذا طبعا يأثر بشكل سلبي في ثقافة الطفل. فعسبتي لابد أن نحن نراعي هاي النقاط. أنت لا تدور بس تعليم وايد زين، دور بعد ثقافة توالمنا وتناسبنا نحن كعرب وكمسلمين. بنكمل وياكم الحديث مستمعينا ولكن عقب هذا الفاصل تريون.
راديو البيت.
راديو البيت.
من عاداتنا اللي تربينا عليها نفزع المحتاج ونكرم الضيف،
ندار الصديق ونحش ملياء، هذا تراثنا اللي تعلمناه وبنحافظ عليه.
راديو البيت.
حياك في بلادي ويا شيرين السالم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4.
بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، باب التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
دخل وقت صلاة الظهر حسب التوقيت في مدينتكم دبي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم.
إيمانًا بدورها الإنساني وتجسيدًا لقيم الأخوة والتكافل، بيت الخير تدعوكم لدعم برامجها الخيرية. شاركونا أجر إسعاد آلاف الأسر المتعففة والفئات المحتاجة. بيت الخير من الإمارات وإلى الإمارات. للتبرع 800-222-554. هالإعلان مصرح لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد المنان
بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على ما أكرمت به الشهداء، جعلت أرواحهم في أجواف طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل عرشك. اللهم لك الحمد أكرمتهم بالشهادة في الدنيا وبقربك بعد الموت. اللهم إنهم قد قدموا إليك ضيوفا، فتقبلهم وأكرمهم يا أرحم الراحمين، وأنت أهل الوفاء والحمد والثناء والمجد. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آنس وحشتهم ونور قبورهم وافسح لهم فيها واجعلها روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلهم الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم أدخلهم مدخلا كريما وأنزلهم منزلا حسنا، اللهم أسكنهم فسيح جناتك مع النبيين والصديقين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ وطننا دولة الإمارات وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلادنا من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم احفظ ولاة أمورنا من كل شر واهدهم إلى كل خير، اللهم سخرهم لطاعتك وخدمة دينك، اللهم أصلحهم وأصلح بطانتهم ورعيتهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلهم عونا لأوليائك حربا على أعدائك رحمة لرعاياهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء على ما قدموا للعباد والبلاد، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اجعلنا في طاعة ولاة أمورنا كما أمرتنا، واحفظ علينا تلاحمنا مع ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا وفي فقرتنا. وطبعا موضوعنا كان عن اختيار المدرسة، على أي أساس نختار المدارس لعيالنا، لكن الحين بنظهر شوي عن هذا الموضوع، بننتقل لموضوع آخر وهو موضوع مهم جدا وخاص بمرض السكري. طبعا فنظمت جمعية أصدقاء السكري، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارجة وبالتعاون ويا وزارة الصحة وقاية المجتمع، 48 ورشة عمل تدريبية افتراضية ضمن برنامج البطل الخارق، وتعتبر إحدى مبادرات الجمعية السنوية اللي تهدف لتوعية أفراد المجتمع بمرض السكري وكيف نتعامل ويا المرض وكيف نقع مرنا من المرض. مرض السكري من الأمراض الشائعة والمنتشرة عندنا في دولة الإمارات نظراً لظروف مختلفة، طبيعة الحياة، طبيعة الأكل، النشاط البدني. أصبحنا نشوف أن المرض وراثي بغض النظر عن المرض، يعني في وجهات نظر مختلفة عن مدى أن هذا المرض متوارث أو لا. في فئة تقولك المرض هذا مو بوراثي، لكن نحن طبيعة حياتنا صارت متوارثة. العدم قل الحركة، كنا ما نتحرك، الأكل متوارث عندنا. يعني كيف يعني متوارث؟ يعني خاص ضرينا على أكل من يوم صغار، لأن أهلنا علمونا على هالأكل، وصرنا نحن ناكل نفس الأكل يوم كبرنا، ونأكل عيالنا نفس الأكل. فالعادات الغذائية والبدنية والحركية متوارثة عندنا. ويقول لك تفسير هذا الشيء، أو أن ممكن أم وأب عندهم السكري، عندهم 10 أبناء، ليش مو بالعشرة يهم السكري؟ لأن في تفاوت في النمط الحياة، النمط الحياتي والنمط البدني ونمط المعيشة بشكل عام. فحقيقة إذا نحن كأجيال حالية قدرنا أن نحن نوصل ويا عيالنا والأجيال الجاية لثقافة مختلفة تماماً في نمط الحياة، نمط الغذاء، نمط النشاط البدني، بإذن الله سبحانه وتعالى بنوجد أجيال أقل إصابة بمرض السكري. على سبيل المثال، الطفل إذا تعطيه أكل معين يكون ضاري على هالأكل. مثلاً أعطي الأكل بدون شكر، الطفل ما عنده التذوق بعده، ما يعرف أن الشكر حلو، فبيميز بيقولك عطني مثلا شيء بشكر أو شيء بدون شكر. أنت يوم بتعطي من يوم صغير الأشياء بدون شكر، خلاص حاس التذوق عنده بتبنى على أن هذا طعم الأشياء. تعطي أكل تهم بدون ملح، خلاص بيكون هذا التهم هو الطبيعي عنده. لو أعطيته شيء فيه طشونة ملح بيقول لك مالح. فلو نعتمد هاي السياسة في تغذية أبنائنا، أن نعطي الأشياء أقل سكر، أقل ملح، أقل كمية سعرات حرارية، مو بلازم يعني كميات كبيرة من العيش وكميات كبيرة من الخبز وكميات كبيرة من الأكل، نبني ثقافة غذائية صحية عند عيالنا. هذا اللي ضرب من يومه صغير ما يشرب مشروبات غازية، يوم بيكبر عمره ما بيتقبلها، لأن قاموس الغذائي ما كان فيه هذا الشيء، فبيكون صحي بطبعه. الطفل اللي يكون من يومه صغير ما نعطيه وجبات اللي هي الوجبات السريعة ما بيتقبلها يوم بيكبر. فإنك أنت تبني قاعدة غذائية وحياة صحية سليمة من الصغر، هذا بإذن الله سبحانه وتعالى بيخلي عندنا أطفال أو أجيال عندهم نسبة الإصابة بمرض السكري من الدرجة الثانية وايد قليلة. أما السكر هذا من السكر النوع الأول، هذا طبعا له أسباب أخرى، مثلا أنه يكون في مرض يصيب البنكرياس فيؤدي إلى الإصابة، الشيء يمكن خارجه على نطاق السيطرة. فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت، راديو
البيت الأولى، إماراتية.
أخشي فري من مفلي أنت لي للصام راحتها، شفني من الحال من سليك القلم تبريه مبرات.
تراثية
الأولى 107.4.
فزاع. اسمحوا لي اليوم أني أعد القصيدة الرئيسية واللي غالي علي أنا وايد.
القصيدة هذه من 4 سنين كاتبنا حوالي، لكن قلت أني لأن ما حد سمعها
وهذه القصيدة فيها من نفس الفكرة، طلب مني قصيدة وأنا عندي قصيدة. هذه القصيدة بالذات فيها وايد مني أنا، وأنا كذلك بعد فيني منها وايد.
فزاع
يلي تقول إن الصراحة شعارك، طبق على نفسك نظام الصراحة، الناس ما يمشي عليها قرارك، بعض الصراحة تعتبر القاحة. اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية.
قصيد فزاع.
أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم.
فزاع.
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
على طول اللعب قدام الجول حصل مرة ثانية.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام،
وين ما تكونون يا مرحبا وسهلا فيكم.
رجعنا سعداء دائما بان نلتقي بنجوم من الزمن الجميل.
اليوم نحن كلنا نفشل، كلنا نضيع في الفشل، ليش اطور شيء مو بقادر اسويه؟
بس قيادات المجالس الرياضيه هم اعضاء مجلس اداره في الهيئه.
الحين هذا السؤال اللي يطرح نفسه.
ليه الشباب هذه اللي طالعين اباك توجه لهم رساله من منبر؟
شو اهم التعديلات الجديده في قانون كره القدم ومتى بتسري في الملاعب؟
كانت الرياضه طال عمرك في ذاك اليوم
قبل كتان. مس الرياضه ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل احد من الساعه 8 لين 10 في الليل على اذاعه الاولى
107 عصر 4.
عالم من يشتي لك الله قلب شارع، عالم من مكان تخفيها الصدور، عالم من يشتي لك الله قلب شارع، عالم تمرت الأيام قلبي ما سلا عنكم، وادي في هواكم ما طول الوقت يتبعكم، بعد تمرت الأيام قلبي ما سلا عنكم، وادي في
محمد.
وين قلبي من تصاويبه من عنا شوقه وتعذابه، وين قلبي من تصاويبه من عنا شوقه وتعذابه.
الأولى منكم وفيكم راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم. كنا نرمس عن مرض السكري وأهمية فعلا نحن نتبنى عادات غذائية ونمط حياة صحي ومفيد لنا ولعيالنا. ترى إذا نحن ككبار نعتمد نمط غذائي صحي وسليم، أنا ما نقول يعني نقول صحي، ما نقول يعني الناس مرتبط عندهم أكل صحي يعني أكل مستشفيات، مو بشرط. ترى الأكل الصحي مو بلازم يكون طول الوقت الأكل تهم، طول الوقت الأكل مفور، طول الوقت الأكل يعني تحس إنه فعلاً ما المرضى. لا، الأكل الصحي وايد ممكن يكون طعمه وايد لذيذ، ممكن يكون طعمه وايد يعني مستساغ، لكن في نفس الوقت أقل سعرات حرارية وأقل دهون وأقل وايد أشياء. بنتكلم على عن جمعية أصدقاء السكري ومبادراتهم من خلال لقائنا الحين مع الأستاذ آمنة أحمد الحصان الشامسي. مساك الله بالخير أختي آمنة.
مساك الله بالنور والسرور أستاذة، حياك الله.
الله يحييك. بذات أختي آمنة لو تعطينا يعني نبذة تعرفية عن أصدقاء السكري.
نعم، أول شيء نبتدي إن شاء الله بالنبذة. هي جمعية أصدقاء السكري، تأسست الجمعية في فبراير من سنة 2009 بموجب مرسوم من حكومة الشارجة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، تحت رئاسة شرفية من سمو الشيخ جواهر بن محمد القاسمي ضمن مظلة إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارجة. طبعا رؤية الجمعية هي الترويج لنمط حياة صحي للمساعدة على الوقاية من مرض السكري ومضاعفاته من خلال تزويد المجتمع بالمعرفة والمهارات المتميزة لتسهيل التعايش الآمن مع المرض والحد من انتشاره.
نعم، شو هي مثلا نتكلم عن ورش العمل اللي أطلقتموها في الفترة اللي طافت، نتكلم عن شو هي طبيعة الورش وأهدافها؟
نعم، نحن في ضمن المبادرات الرئيسية التابعة للجمعية تم تنظيم ورش عمل تابعة لمبادرة البطل الخارق الرئيسية لجمعية أصدقاء السكري اللي هي خلل منها في المدارس الحكومية والخاصة بمارس الشارجة. طبعا منظمة الجمعية هذه الورش وهي عبارة عن ورش تدريبية افتراضية استهدفت من خلالها طلبة ممرضات المدارس المشاركة في برنامج البطل الخارق اللي هو إحدى مبادرات الجمعية السنوية اللي توعي أفراد المجتمع كافة بمرض السكري وكيفية التعامل معه وطرق الوقاية منه. طبعا ضمنت الورش التدريبية اللي أشرفت عليها سعادة خولة طهر الحاج رئيس جمعية أصدقاء السكري طبعا اللي هو تدريب المنسقات والممرضات على طرق معالجة نقص وزيادة سكر الدم لدى الأطفال وكيفية استعمال أجهزة قياس سكر الدم وشرائط فحص اللي هو السكري والكيتون وكيفية حقن الأنسولين والجلوكاكون اللي هو إلى جانب تقديم إرشادات ونصائح وطرق توعية وتثقيف الطلاب المصابين وغير المصابين بمرض السكري. طبعا نحن بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وزارة التربية والتعليم باشرنا بتكثيف جهودنا خلال الشهر هذا بتدريب الممرضات على كيفية يعني دخول هذه المحاضرة وتدريب الطلاب يعني وتعريفهم عن مرض السكري وكيفية اللي هو حفظ حقوق الطالب المصاب بالسكري لممارسة حياته الطبيعية كباقي أقرانه من الطلبة. طبعا احنا كثفنا جهودنا ودخلنا تقريبا 48 مدرسة في منصاتهم الإلكترونية وباشرنا بعمل هذا الورش.
تمام، إذا نتكلم عن أهمية فعلا أن يكون في وعي، نحن دوما نقول الوقاية خير من العلاج، والوقاية تحتاج نوع من الوعي لأنك أنت ما يكون عندك طرق الوقاية موجودة إلا إذا كنت فاهم الشيء هذا اللي أنت تبغي تقي نفسك أو تقي الآخرين منه. فأميت مثل هاي الورش وفعلا مدى الحصاد اللي تحصلونه من تنفيذ مثل هاي الورش وتأثيره على ثقافة الأفراد، تأثيره على ثقافة الأطفال، وفعلا تكون يعني نقدر نقول مرحلة انتقالية من إلى حياة بدون السكر. صح. حياة حلوة بدون سكر أنا أقول.
صحيح. نعم، يعني نحن في هالورش يعني قدمنا الإرشادات ونصائح وطرق توعية وتثقيف الطلاب المصابين وبعد غير المصابين مرض السكري وكيفية الوقاية والتعايش مع هالمرض، وبعد سلطنا في الورش الضوء على حقوق الأطفال المصابين بالسكري في ممارسة حياتهم الطبيعية كبقية أقرانهم وبالأخص ركزنا على تعزيز صحة الطالب. طبعا اللي هو للمحافظة على صحة الطلاب في المدارس والمجتمع المدرسي باختلاف فئاتهم العمرية وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي وتقليل فرص إصابتهم بمرض السكري، وذلك طبعا ترجمة لتوجيهات قرينة صاحب سمو حاكم الشارجة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارجة، وتماشيا مع رؤية إمارة الشارجة في أن تكون مدينة صحية وصديقة للأطفال واليافعين وبيئة خالية من الأمراض.
جميل، نحن شاكرين لك جزيل الشكر أستاذة آمنة وقواكم الله على مبادراتكم.
يعطيكم الصحة والعافية. شكرا جزيلا.
العفو، مع السلامة. إذن مستمعينا ما زلنا مستمرين وياكم، ننتقل الحين لأخبارنا، عندنا كذا خبر ومن الأخبار المهمة حقيقة ويعني يحتاجنا نحن نرمس عنها في فصل الصيف يعني تشتد درجات الحرارة ونحتاج أكثر نحن نشرب سوائل. أنا قريت أمسات إن في السعودية طبعا المملكة العربية السعودية في حالات إعياء وفي حالات إغماء بسبب يعني ارتفاع درجة الحرارة وتأثيرها على أجسامنا، وحتى نحن نقول مكيف ما يوبل من درجة الحرارة، فنحتاج لشرب سوائل. وعشان نحتاج لشرب سوائل لابد أن نحن نشيل ويانا دبة الماء في السيارة. لكن حذاري ثم حذاري ثم حذاري أنكم تودرون دبة الماء أو غرشة الماء في السيارة ساعات طويلة. يعني مثلا الحين في الإذاعة حطيت نسيت دبة الماء في السيارة، خلص الإذاعة أسير أشرب نفس الدبة. حذر باحث أكاديمي في علاج السرطان الدكتور سعيد الجارودي من مخاطر أن نحن نترك الدبة البلاستيكية بالتحديد في السيارة أو في درجات حرارة مرتفعة والرد لشربها مرة ثانية. تغمضك الدبة يا الله ما شربت منها خلني أدردعها، هذا ممنوع منعا باتا. ليش؟ الدبة اللي بدرهم أو درهمين تتقاشر على عمرك وتشربها وهي متسرطنة تأثر على صحتك. كيف متسرطنة سماح؟ متسرطنة مثل ما يقول الباحث الدكتور سعيد، يوم تترك الدبة في درجة حرارة مرتفعة البلاستيك هذا في مواد مسرطنة، المواد المسرطنة تتفاعل مع الماء الموجود في هاي الدبة، فنحن نشرب الماء عن جهل وعن توفير، وبالتالي نحن نعرض عمرنا للإصابة بالسرطان. والأفضل إذا تبون يعني لو تبون تودرون يعني حتى أنت لو خليت دبتك في السيارة حتى لو كانت زجاج يعني بتشرب ما ينفور يعني، فإذا تختارون الزجاج تشربون منه وايد أفضل. أما إذا كانت البلاستيك فلا تتركونه في السيارة، وإذا نسيت وغفلت وتركته في السيارة لا ترد تشرب الماء مرة ثانية إلا إذا عندك ثلاجة في السيارة، وهذا بيكون يعني خيار مناسب جدا. ما عدا ذلك لا تشربون الماء المتروك في السيارة، لأن المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك تتفاعل ويا حرارة الشمس ومن ثم تنتقل هاي التفاعلات للماء ونحن نشربه، وطبعا نعرض حياتنا وصحتنا للخطر. هذا خبر. خبر ثاني لمزيد من الوعي، شرطة دبي تحذر أفراد المجتمع منكم تتعاملون ويا مواقع غير رسمية أو أشخاص غير معروفين أو مجهولين طبعا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ونحجز من خلالهم تذاكر سفر أو رحلات سياحية، لأن في بعض الناس تأخذ هذه مهنة ووسيلة للنصب والاحتيال، ومن خلاله أكيد نتعرض لفقدان مبالغ مالية كبيرة. فظل طبعا نحن الناس تستعد لموسم السفر وارتفاع أسعار بعض الوجهات، ونوهت شرطة دبي أن أهمية أن نحن ما نتعامل مع المواقع أو الأشخاص الغير معروفين، وهذا الشيء بيعرضنا للمسائل القانونية. وذكر العميد جمال السالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجرائية في شرطة دبي، لأن شرطة دبي تحرص دوم على توعية الجمهور ومنع وقوع مزيد من ضحايا الاحتيال، ومن بين طرق الاحتيال هي الحين في هذا الموسم عرض وبيع تذاكر سفر أو برامج سياحية لوجهات مختلفة. يعني يبكي السعر يا سلام 10 أيام ب3000 درهم وينقص عليك وتروح عليك البيزات وتروح عليك السفرة وتتسافر تحصل عمرك متلته في الشهر. فيرجى أنكم تأخذون يعني الموضوع بدراسة جدية، تحجز من الأماكن الموثوقة حتى لو بتدفع زيادة، لكن أن أنت تكون ضامن هاي المواقع وضامن هاي الشركات الخاصة بالعروض السياحية. و ذكر الجلاف أن الدولة توفر العديد من الخيارات لجميع الجنسيات الموجودة على أرضها، وفي وكالات وشركات طيران معتمدة تقدرون تتعاملون وياها تجنب للتعرض للاحتيال أو التورط في مسائلة قانونية في حال أنك أنت تعاملت مع شركات غير مرخصة وتم الحجز عن طريق هاي الشركات. هذا شيء. شيء ثاني اللي ما بيسافر وبيتم في البلاد، عندك وبذات الحريم أطلق نادي دبي للسيدات مجموعة متنوعة من الأنشطة والرياضات المائية والشاطئية الترفيهية المليئة بالمرح والمغامرات خلال فصل الصيف تحت شعار حلقي بعيدا مع نادي دبي للسيدات. وهذه طبعا الأنشطة تلبي احتياجات الكبار والصغار، وطبعا تعطيكم أجواء صيفية ممتعة وفي أجواء اجتماعية وبيئة صحية آمنة. أرد وياكم لموضوعنا اللي بدينا فيه هو التماس العذر. في قصة حلوة من أذكر لكم إياها في 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 وقت القصة. ماشي وقت القصة بيعتمد على السرد. قصتنا تقول في مريض في ريال كان ولده مصاب ويبوا له عملية، يسووا له عملية. طبعا الأب على أعصابه ويتريى وصول الدكتور. يوم وصل الدكتور عصب عليه الأب وكلمه بنبرة حادة، قال له أنت كيف متأخر وماشي وبكل برود تتعامل، وأنا ولدي بين الحياة والموت، لو ولدك أنت اللي يحتاج هاي العملية بتكون في حالة البرود هاي اللي أنت فيها الحين؟ فرد عليه الدكتور وقال له يعني هو يقول له لو حياة ابنك مهددة كيف شو كيف بتتعامل؟ فقال له الدكتور بقول قول الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال هذا جواب الإنسان المؤمن. سبحان الله، هذا الأب اللي يحاتي ولده المريض ما كان يدرك وما كان يعرف أن نفس هذا الدكتور ولده متوفي قبل هذا الحادثة بيوم، وترك وودر حزنه على وفاة ولده وياه ينقذ حياة ابن هذا الريال المعصب على الدكتور. فالزبدة من هاي القصة إن يوم نحسن الظن ويوم نتغافل بيكون شيء وايد مهم، والأهم جدا أن سوء الظن شرات اللغم يدمر جميع الأشياء الجميلة. فليش ما نعطي عمرنا فرصة وفترة نحكم من خلالها على الأشخاص قبل ما تأخذنا المشاعر السلبية والأفكار السلبية ونلقي الاتهامات جزافا على الآخرين؟ فدعوة لالتماس الأعذار للآخرين، دعوة للتريث قبل ما نسيء الظن بالآخرين، دعوة للتغافل والتغابي والتناسي. كما ذكرت في البداية أسب نعيش حياة فيها نوع من الجودة، فيها نوع من السلام، السلام الداخلي، وهذا السلام الداخلي بينعكس أكيد على تعاملنا مع الآخرين. وهذه دعوة أخيرة للاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع مستمعين، نتمنى حلقاتنا ومواضيعنا اللي طرحناها على مدار الأسبوع تكونون استفدتوا منها بإذن الله. لقانا يتجدد إذا الله راد يوم الأحد. أتمنى لكم إجازة سعيدة ونقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت، راديو البيت.